هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نلتقي بحضراتكم أيها الأكارم ضمن لقاء فلسطين اليوم. أيها الأكارم، محور البرنامج في هذا اللقاء عين الأسد والعد العكسي للخسائر الأمريكية. أيها الأكارم، في لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم، حيث نتوقف عند موضوع عين الأسد والعد العكسي للخسائر الأمريكية. في البداية نتوقف مع فقرة صحافة العدو، ثم نعود إلى حضراتكم ومتابعة حوارنا مع ضيفنا الذي سنتوقف معه عن موضوع عين الأسد والخسائر الأمريكية. وبالتالي سنكون مع حضراتكم مع فقرتين، مع الأسرى عن واقع الأسرى الأطفال في سجن الدامون، وكذلك ننتقل بحضراتكم أيضا إلى فقرة نداء القدس عن استهداف الاحتلال المصلين في المسجد الأقصى المبارك. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. أيها الأخوة والأخوات، بداية نكون معكم وفقرة صحافة العدو التي سنتناول من خلالها أهم ما تناولته صحافة الاحتلال. ننتقل إلى الزميلة علياء صالح.
صحافة العدو. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. سلطت صحافة الاحتلال الضوء على المحاذير التي تعتري الوضع على مستوى قطاع غزة وعودة ظاهرة البالونات الحارقة والمتفجرة التي يطلقها الفلسطينيون بعد توقف دام عدة أشهر. وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: يدعت إحرانوت التصعيد باتجاه غزة، معاريف عودة البالونات الحارقة. مستمعينا الكرام، نبدأ مع صحيفة يدعوت إحرانوت العبرية التي ذكرت أن المنظمات الفلسطينية قررت تصعيد فعاليات مسيرة العودة بسبب تردد إسرائيل في الالتزام بالتفاهمات وعدم اهتمام مصر بذلك. واعتبرت الصحيفة أن إطلاق الصواريخ قد يكون نتيجة لإغلاق حماس عيونها عن المطلقين بهدف إيصال رسالة إلى إسرائيل بأن التوتر قادم إذا لم تلتزم بالتفاهمات. وأضافت يدعوت إحرانوت أن التوتر بين مصر وحماس جاء نتيجة وصول إسماعيل هنية إلى إيران في الأيام الأخيرة، وهو ما يفسر رفض المخابرات المصرية اللقاء بوفد من حماس الأسبوع الماضي. ووفقا للصحيفة، فبعد زيارة هنية لإيران ومشاركته في جنازة قاسم سليماني، بدأت مصر في رفع أسعار البضائع المنقولة من رفح من جانب واحد، بما في ذلك الغاز لأغراض الطهي. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الصحيفة أن مصر فرضت ضرائب جديدة على واردات الإطارات، بالإضافة إلى ضرائب السفر على المسافرين من غزة عبر معبر رفح. ومن صحيفة يدعاء تحرنات إلى صحيفة معاريف التي ذكرت أن بالونات متفجرة سقطت ظهر الجمعة في مستوطنة أشدود شمال قطاع غزة دون وقوع أي إصابات. وأفادت الصحيفة بأن بالونات هيليوم طائرة متفجرة سقطت على شاطئ أشدود، وأن الشرطة هرعت إلى المكان وأغلقته محذرة من الاقتراب إلى المنطقة التي سقطت فيها البالونات. وسبق لها أرتس أن كشفت النقابة عن قيام الجيش بالتوجه إلى شركات تكنولوجية إسرائيلية وأجنبية لإيجاد حلول لظاهرة البالونات الحارقة التي يتم إطلاقها من قطاع غزة. وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي لا يمتلك حتى الآن حلولا لهذه الظاهرة، وأنه يعترف بأنها تؤثر بشكل كبير على الشعور بالأمن لدى المستوطنين في غلاف غزة، في وقت توقفت ظاهرة إطلاق الفلسطينيين لبالونات هيليوم حارقة لعدة أشهر. مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام فقرة صحافة العدو. عودة إلى الأستوديو، وشكرا لطيب المتابعة.
نعم، نشكر الزميلة علياء صالح لتناولها أهم ما أبرزته صحافة الاحتلال من مقالات.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا منموت وما بننزل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات
حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم. عين الأسد والعد العكسي للخسائر الأمريكية، في لقائنا لهذا اليوم نتناول هذا الموضوع وإلى ثمة المحاور التي نسعى لطرحها وإثارتها مع ضيف البرنامج. ما الذي يعنيه اعتراف القيادة المركزية للجيش الأمريكي إصابة عدد من جنودها في استهداف قاعدة عين الأسد؟ ماذا عن موقع الرئيس الأمريكي اليوم بعد تغريدته عن عدم إصابة أي من الجنود الأمريكيين في استهداف القاعدة؟ وماذا عن التمويل السعودي للتواجد الأمريكي في المنطقة، وإلى أين سيؤول هذا التواجد في ظل الموقف الإيراني الرافض؟ مستمعينا الكرام، أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إصابة 11 من جنودها بارتجاج في المخ جراء الضربة الصاروخية الإيرانية على قاعدة عين الأسد منذ 9 أيام. من جانب آخر، أعلنت شبكة CNN الأمريكية أن السعودية دفعت $500 مليون الشهر الماضي لتغطية بعض تكاليف الوجود العسكري الأمريكي فيها، في الوقت الذي دعا فيه 7 نواب من الكونغرس إلى إلغاء قانون ترخيص استخدام القوة لعام 2002 الذي يمدد الوجود الأمريكي غرب آسيا. قراءة اعتراف قيادة الأركان الأمريكية بإصابة عدد من جنودها في قاعدة عين الأسد إثر استهدافها بالصواريخ الإيرانية تأتيكم في سياق تقرير الزميلة نسرين أبو حامد.
9 أيام انتظرتها قيادة الجيش الأمريكي المركزية في الشرق الأوسط لتعترف بإصابات في صفوف جنودها جراء الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران على قاعدة عين الأسد ردا على اغتيال الفريق قاسم سليماني ورفاقه. اعتراف جاء ليكذب ما أدلى به كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبنتاغون في وقت سابق. 11 جنديا على الأقل أصيبوا بارتجاج دماغي، هكذا صرح المتحدث باسم القيادة المركزية بيل أوربن الذي أشار إلى أنه تم نقل الجنود 11 إلى مركز لاندستول الطبي الإقليمي في ألمانيا وإلى كامب عريفجان في الكويت. كما أوضح المسؤول الأمريكي بأن وضع الجنود وإمكانية عودتهم إلى العراق لمزاولة عملهم ما زالت قيد التقييم. وفيما تهتز الثقة في الداخل الأمريكي بإدارة ترامب بعد كل هذا التعتيم على الإصابات، ترتفع الأصوات في واشنطن رفضا لسياسة اللعب على حافة الهاوية التي يمارسها ترامب. وفي هذا الإطار تبرز المقالة المشتركة التي نشرها 7 نواب أمريكيين بينهم جمهوريون في صحيفة واشنطن بوست، داعين فيها الكونغرس إلى استعادة سلطة إعلان الحرب وإلغاء ترخيص استخدام القوة للعام 2002 الذي استخدم آنذاك لشن حرب على العراق، معتبرين بأن هذا التفويض يضع بلادهم في حالة حرب مستمرة في الشرق الأوسط منذ نحو 2 عقدين من الزمن ويعرض حياة الجنود للخطر لمصالح سياسية داخلية. على المقلب الآخر، ثمة من يواصل الرهان على الوجود الأمريكي في المنطقة، هذا على الأقل ما تؤكده أنباء شبكة CNN الأمريكية بأن السعودية دفعت للولايات المتحدة $500 مليون الشهر الماضي للبدء بتغطية تكلفة مبدئية للقوات الأمريكية العاملة على أراضيها بما يغطي التكاليف الإجمالية لنشر القوات الأمريكية إضافة إلى الطائرات المقاتلة وبطاريات صواريخ باتريوت، على أن تتم لاحقا مناقشة بقية التكاليف. وهو ما يؤشر أيضا إلى أن واشنطن باتت ربما تحسب حساب وجودها في هذه المنطقة المشتعلة أكثر من ذي قبل.
نعم، شكرا جزيلا للزميلة نسرين أبو حمد. حيال إعلان قيادة الأركان الأمريكية بإصابة عدد من الجنود في قاعدة عين الأسد جراء استهدافها بالصواريخ الإيرانية، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ إحسان سالم المحلل السياسي الفلسطيني. أستاذ إحسان، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بك.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
نعم أستاذ إحسان، أيام مضت على استهداف إيران للتواجد الأمريكي في العراق من خلال استهدافها لقاعدة عين الأسد. في السابق نفى الأمريكيون وجود إصابات، واليوم القيادة الأمريكية تعترف بإصابة 11 جنديا. لماذا اعترفت أمريكا، يعني سؤالنا بالتحديد، لماذا اعترفت أمريكا بالإصابات اليوم، وماذا تقرأ في هذا التوقيت؟
أولا الحديث الآن حدث صار بعد الاغتيال هو رد الإيراد، ليس أتى رد على الاغتيال فقط، بل لكونه حدث بداية مسار الاستراتيجي الذي يجب أن تسلكه الأحداث حقيقة. لذلك فإن الحديث لا يقرب بعدد الجرحى أو القتلى، وهم أكثر مما علمت أساسا. ومن قال أن معيار النجاح الرد القائم على عدد القتلى في حين على أن طهران وحلفائها أن الرد سيكون عبر إخراج أمريكا من غرب آسيا. أمريكا أنفقت المليارات ولم تستطع حماية قواعدها رغم التهديد الإيراني العلني بالرد الذي أفشل قوة الرد الأمريكي. والآن أمريكا بعد هذا الرد الصاعد تستنتج بحلف الناتو الذي كان ترامب يستعلي عليه. يعني الرد حقيقة حقق شيء كثير جدا، وحقق تغيير حقيقي لقواعد الاشتباك، هذا أهم يعني من كل القتلى والجرحى، وأوجد معاهدة وكانت قادر إيران على قتل آلاف من الجنود، لكن ما أوجد معادلات جديدة تصب في صالح محور المقاومة ككل. لن تستطيع أمريكا بعد اليوم أن تبقى على سياستها الاستكبارية. لقد أسقطت الهيبة الأمريكية، فأول مرة يتم طرد قواعد أمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، وبذلك فإنه تم الطعن بقوة السلاح الأمريكي المتفوق على كل البشرية كما يقولون. إضافة إلى ذلك الآن أمريكا أمام خيارات صعبة، رغم التحريض الصهيوني فإن إيران قد حرق يعني قصفت وصمدت ونفذت، والآن نشاهد أمريكا تقول أنها لا تستطيع تحمل تبعات حرب شاملة.
نعم.
والترامب نرى ونسمع يقول ويطالب بالعمل مع إيران بشكل مشترك ضد داعش. هذه هزيمة جديدة تمررها ترامب. لذلك نقول لقد تعاطى محور المقاومة وإيران مع الأمريكي باللغة التي يفهمها، وضرب في أهم قواعده بدون أي مواربة، وهي نقطة بداية فاتحة لعهد جديد من الاشتباك تحت عنوان تحرير الشرق الأوسط من الهيمنة والاستكبار.
نعم.
لذلك يعني أمريكا الآن ابتلعت الضربة الكبيرة، والآن تغازي إيران وتكون أن داعش هو عدو لإيران والأمريكا. لذلك يعني نقول قد تمرر وسقطت، وأمريكا الآن محور مقاومة سياسة اشتباك جديد.
جيد.
منذ إسقاط الطائرة الأمريكية مصدر فخر الصناعات الاستكبارية وفي تعامل مع السفينة البريطانية.
جيد أستاذ إحسان، يعني لماذا لم تبقي الإدارة القيادة المركزية للجيش الأمريكي، لماذا لم تبقي على سياسة التعتيم الإعلامي للإصابات، وبعد مرور أيام يعني يعلن عن شيء ولو قليل من الخسائر؟
أولا هذا تخبط يدل على أن أمريكا متخبطة ومتناقضة في سياستها، وهي لم تستطع وتم تصوير القاعدة عندما أعلن ترامب أنه لا شيء حصل بعد الضربة مباشرة، لكن جاءت مراسلة السي إن إن وصورت القاعدة وصورت الأضرار الكارثية التي حصلت، فلم يستطع مطلقا إخفاء ما وهو أكثر من ذلك. يعني نحن متأكدون بأن الضحايا الذين سقطوا أكثر من ذلك وليس مجرد جرحى، وسوف نسمع تباعا في موت جنود أمريكيين هنا وهناك في العالم كتغطية على خسارة في نفس هذه القاعدة. لذلك من خلال وقائع الأيام الماضية يعني بكل تأكيد سوف نجد أن طهران تصرف على الرد رغم وساطات أطراف إقليمية ودولية، ثم بدأت الرد من خلال استهدافها لأبعد قاعدة عسكرية 800 كيلومتر بعيدة عن إيران في العراق بشكل دقيق، وهذا يعني أنه لا تراجع عن الرد الكامل، فيما يعني أيضا أن طهران قادر على استهداف ما تشاء من الأمريكي في الزمان والمكان والكيفية التي تريد. فنتائج هذا الرد الإيراني تقدم السلوك والخطاب الإيراني محليا وإقليميا ودوليا، يعني تقدم له مقابل تراجع للسلوك والخطاب الأمريكي بالداخل الأمريكي وعلى الصعيد الدولي وعلى صعيد حلفائه وعملائه.
نعم.
وهذا يعتبر تحول نوعي في الصراع.
طيب.
يعني طهران اكتفت بإطلاق عدة صواريخ نوعية وأصابت أهداف دقيقة. الجديد في ذلك وأن إيران أطلقت صواريخ من أرضها على هذه القاعدة.
نعم.
وهذا ما أدخل الإقليم والعالم في حسابات تبدأ من حيث انتهى الرد الإيراني، حتى أن الداخل الأمريكي لم يرحم الإدارة الأمريكية في سلوكها منذ أن اتخذت قرار بالاغتيال كما نسمعه وسمعنا جميعا، وصورة أن ردة فعلها التي افتقدت المرة الأولى عوامل القوة والجبروت الأمريكي، وهو ما نتج عن دعوة واشنطن مرارا دعا الجانب الإيراني للمفاوضات وعدم تطبيق الجيش الأمريكي لتهديدات الرئيس الأمريكي، مما أفقد هذه الإدارة هيبتها، خصوصا أن قرار الاغتيال جمع موافقات الإدارة السياسية والأمنية والعسكرية، وهذا يجعلهم شركاء بكل تأكيد في الاغتيال وفي تحمل نتائجه.
نعم أستاذ إحسان. أستاذ إحسان، يعني إيران من ناحيتها قالت بأن استهداف هذه القاعدة عين الأسد ما هي إلا صفحة أولية ورد أولي، والعمل والهدف الاستراتيجي من وراء عمليات الاستهداف هذا هو بالتالي إخراج القوات الأمريكية من المنطقة. كيف يمكن تناول هذا الموقف؟
نعم، بكل تأكيد بعد الرد الإيراني العظيم الذي حصل، الآن المنطقة والعالم دخلوا مرحلة جديدة تحتها طهران بفئة الرد. لا شك أن العالم سيشهد بكل تأكيد تحولات كبرى انطلقت من ساحة العراق ولكنها ستتخطاها إلى كل ساحات المواجهة.
نعم.
ماذا يعني أن الرد بدأ وسيأخذ مسار طويل والجميع سيكونوا شركاء في ذلك. لذلك يعني الآن الرسالة هي ليست رسالة فقط، يعني هي فاتحة كما قلت لك لعالم جديد من قواعد الاشتباك في تحرير كل المنطقة الشرق الأوسط من القوات الأمريكية. الآن أمريكا استطاعت تجنيد دول الرجعيات العربية وصهاينة النفط العربي لتكون أدواتها في الحرب بشريا وماليا وخدمة صافية للمصالح الأمريكية، وهيمنتها تفهم ذلك هذه، وطبعا معها تركيا وجزء أساسي من حلف الناتو وأداة قذرة من أدوات أمريكا ومعها الكيان الصهيوني. بهذا الحشد حدث كل هذا الدمار بالعراق وسوريا وليبيا واليمن، وهذا الحشد سيطرة الثورة المضادة في السودان وتونس.
نعم.
ولا زال الصراع مستمر، ولكن ما هي نتائج الآن أن هذا الضرب اللي حصلت وهذا الموقف المتضارب من كل محور مقاومة أثبت بأن هذا المحور قادر على دك القواعد الأمريكية وإخراجها من كل
جاي.
أرض المنطقة الشرق الأوسط.
جيد أستاذ إحسان،
يعني هذا عائد جديد.
نعم أستاذ إحسان، يعني تجاه هذا الموقف الحازم من قبل التواجد الأمريكي في المنطقة، نجد أن هناك الرياض تعلن أنها تدفع مبلغ 500 مليون دولار لتغطية تكاليف الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. كيف تنظر وتحلل هذا الموقف السعودي؟
يا سيدي، هذه ليست دول، هذه مجرد أدوات تافهة ليس لها أي قيمة. يعني سجن صغير بالسفارة الأمريكية يأمر هذه القوة سواء كل صهاينة النفط بكل دول الخليج.
نعم.
لذلك نحن لا نهتم، لكن القضية أنه الآن ما حصل هو أكبر من الضربة، هو يعني بحر العدوان الأمريكي وبحره تماما. هذا عدوان كبير مش ليس فقط عن العراق، إنما عن كل المنطقة العربية سوريا ولبنان واليمن، عن الحصار المعادي لإيران، تصعيد المقاومة ضد العدو الصهيوني، مناهضة التطبيع العربي الصهيوني. هذا يعني هو رد استراتيجي على هذه الجريمة وكل جرائمه. لذلك يعني البوصلة الآن بكل تأكيد بوصلة محور المقاومة ترشدنا إلى أن التناقض مع العدو الصهيوني والأمريكي والتناقض الرئيسي في هذه المرحلة التاريخية، يعني حتى منذ انبهار هذا الإرهاب التكفيري على المنطقة ما زالت أمريكا بقوة حاضرة بكل تأكيد. لذلك الرد الإيراني كان رسالة لهؤلاء العملاء الذين يدفعون المال مال شعوبهم لأمريكا، والذين أنفقوا كل ثروات شعوبهم على المظلة الأمريكية وخانوا وتنصروا حروبتهم ليقيموا الأحلاف مع الكيان الصهيوني. أصلا هم ظنوا أن هذا المحور قادر على إبقاء على عروشهم المنهارة.
نعم أحسنتم.
أسست بكل تأكيد لإخراج كل القوات الأمريكية من الأرض
إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الأستاذ إحسان سالم المحلل السياسي الفلسطيني، شكرا لحضورك معنا في لقاء فلسطين اليوم. شكرا.
أهلا وسهلا.
حيث أتيت فإلى الموت سعيت. أخرج من أرضي مسحورا لا يقبلك الميت. عد من حيث أتيت فإلى الموت سعيت. أخرج من أرضي مسحورا لا يقبلك الميت.
حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا، أنتم برفقة لقاء فلسطين اليوم، وننتقل بكم الآن إلى الفقرة التالية عن واقع الأسرى الأطفال في سجن الدامون إلى الزميلة ندى فاضلي، وهذه الفقرة مع الأسرى.
مع الأسرى.
مستمعينا الكرام أهلا بكم. أكد نادي الأسير أن الأسرى الأطفال الذين نقلوا إلى معتقل الدامون قبل أيام يعانون ظروفا معيشية قاسية في ظل حرمانهم من الأغطية والطعام الصالح للأكل ومصادرة أموالهم. يأتي ذلك فيما وافقت محكمة الاحتلال على طلب الاستئناف الذي تقدمت به النيابة والقاضي بتحويل الحكم على الأسير أيهم صباح من السجن 35 عاما إلى السجن المؤبد، وذلك بعدما بلغ عامه 18. إلى تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
الترهيب، الخوف، البرد، الجوع، مشاعر الكراهية وذكريات مروعة ستعيش معهم إلى الأبد. هم أصحاب الطفولة المقتولة في سجون الاحتلال، حيث يستلهم الكيان القسوة من البراءة ويرتكب أم الجرائم ويمارس الخطيئة التي لا تغتفر. 33 طفلا ينقصهم الدفء والأمن والغذاء، نقلوا منذ أيام من معتقل عوفر إلى معتقل الدامون بشكل تعسفي ومن دون ممثليهم البالغين، وهناك قضت مضاجعهم بقوة، فلا غطاء يقيهم البرد القارس ولا دورات مياه صالحة للاستخدام.
هناك يعني ظروف حياتية قاسية جداً يعيشها الأسرى الأطفال في معتقل الدامون على كافة الأصعدة. بالطبع هي تحاول لنقل فرض واقع جديد خاصة في قضية الأسرى الأطفال، يعني يتم التحكم بمدة تواجد ممثل الأسرى الأطفال خلال النهار، قد تكون فقط لساعات محددة.
وفي سياق التضييقات التعسفية التي تفرضها إدارة المعتقل عليهم، اقتحمت قوات القمع القسم الخاص بالأطفال القاصرين وسحبت كافة الأدوات الكهربائية، كما احتجزت المبالغ التي أودعتها عائلة الأسرى في حساباتهم والبالغ قيمتها 8000 شيكل. فما كان من الأسرى إلا أن صعدوا احتجاجاتهم وأرجعوا وجبات الطعام غير الصالحة للأكل لا كما ولا نوعا، رفضا أيضا لمحاولات الاستفراد بهم في غياب ممثليهم البالغين. فالشكاوى التي سجلت على ألسنة الأطفال الأسرى ليست بعيدة عن الضرب والشبح والتعذيب، رحلة تبدأ منذ لحظة اقتحام منازلهم مرورا بجلسات التحقيق وحتى صدور أحكام بحقهم.
قالوا أنه خلص هذا الجيل مش هيقاوم أو رح بأرضه.
وفيما يقرر أسرى معتقل عوفر الاستمرار في تصعيدهم رفضا لممارسات الاحتلال بحق الأطفال المنقولين، تأخذ قضية الأسير أيهم صباح مسارا جديدا. فقد وافقت محكمة الاحتلال على استئناف النيابة التي تطالب برفع محكوميته من السجن 35 عاما إلى حكم بالمؤبدة وإضافة سنوات أخرى، وكذلك ذلك فرض تعويضات عليه تفوق المليون شيكل. ذلك كله بدأ بعدما انتفت صفة القاصر عن الأسير صباح ببلوغه 18 عاما، وهي خطوات تعتمدها محاكم الاحتلال العسكرية لرفع العقوبة إلى أعلى مستوياتها، التفافات قانونية وأساليب غير أخلاقية تمارس بشدة. ولا غرابة في ذلك، والكيان أمام أسير نفذ عملية طعن في أحد متاجره فقتل جندياً إسرائيلياً وأصاب آخر.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر، ومتابعة لملف الأسرى أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع ممثل الجبهة الديمقراطية في لجنة القوى الوطنية والإسلامية إبراهيم منصور، ننتقل إليه.
سيد إبراهيم، نقلت إدارة سجون الاحتلال أسرى أشبال من سجن الديرون، ما سبب هذه الخطوة؟
سبب مباشر لنقل الأسرى الأشبال من سجن إلى آخر لا يوجد. تأتي عملية النقل هذه في سياق عمليات القمع التي تمارسها مصلحة السجون بحق أسرانا.
نعم.
كونه عدم الاستقرار والتنقلات بين الأقسام والسجون بالنسبة للأسرة تعتبر من أشد العقوبات التي تمارس بحق أسرانا، والتي تخلق حالة من عدم الاستقرار للأسير البالغ الراشد، فما بالك عندما نتحدث عن أسرى أطفال.
نعم.
أطفال بحاجة لرعاية وإشراف مباشر من هم أكبر منهم سنا. ما يميز هذه العملية تحديدا أنها جرت بنقل الأطفال إلى سجن الدامون دون أن ننقل معهم الأسرى كبار السن المشرفين عليهم والذين هم بحاجة لرعايتهم و
نعم
لمباشرة تفاصيل حياتهم اليومية من خلال هؤلاء المشرفين.
سيد إبراهيم، لو سألنا فيما يتعلق بما هو مطلوب اتجاه هذه القضية تحديدا، وهذا ما يتعلق بأطفال أسرى داخل سجون الاحتلال، ما المطلوب اتجاه هذه الحالة فصائليا شعبيا وسياسيا؟
أخي الفاضل، عندما نتحدث عن مطلوب اتجاه أسرانا عموما واتجاه أطفالنا خصوصا، وأؤكد هنا على كلمة أطفال، أطفالنا خصوصا،
نعم،
لا يوجد فلسطيني واحد معفى من مسؤوليته تجاه هذه القضية، تجاه هذه المشكلة. إذا تحدثنا عن فصائل فالجميع مسؤول، إذا تحدثنا عن قوى شعبية فالجميع مسؤول، إذا تحدثنا عن سلطة وطنية فلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني فهي تتحمل المسؤولية الأكبر، تحديدا وزارة الخارجية. نحن نعيش تحت سقف القانون الدولي وقرارات هيئة الأمم المتحدة، ركن أساسي من أركان هذا السقف اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت في العام 59، والتي تنص بشكل واضح على أن يقوم كل المسؤولين على تأمين الرعاية والحماية والغذاء والعلاج والحق في اللعب والترفيه والتثقيف والتعليم للأطفال. كل هذا، كل ما ذكرناه يحرم منه أطفالنا في سجون الاحتلال. بالتالي إذا لم نتحرك كقوى شعبية باتجاه الضغط حتى نحصل موقف فلسطيني رسمي،
نعم،
يمكن أن تترجمه وزارة الخارجية بذهابها إلى كل المحاكم والهيئات الدولية المسؤولة بهذا الشأن، لن نستطيع أن ننجز شيء. بالمقابل نرى أن هناك مسؤولية مباشرة أيضا لدى كل فصائل المقاومة بطرح هذا الملف في أي مفاوضات مقبلة بشأن تحرير الأسرى. هؤلاء الأطفال من الممنوع، من المحرم علينا أن نتركهم ليواجهوا مصيرهم بهذا الشكل لوحدهم.
نعم.
كونه ظروفهم لا تسمح، تجربتهم أيضا لا تؤهلهم لمواجهة أعتى للقمع في سجون الاحتلال.
ممثل الجبهة الديمقراطية في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية إبراهيم منصور، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع ممثل الجبهة الديمقراطية في لجنة القوى الوطنية والإسلامية إبراهيم منصور، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الأستوديو وفلسطين اليوم.
مع مع نهاية فقرة مع الأسرى نشكر الزملاء امتثال الأشقر ندى فاضلي مع الشكر الموصول لممثل الجبهة الديمقراطية في لجنة الأسرى التابعة للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ إبراهيم منصور.
يوم ما يطيب السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. يوم ما يطيب السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. يما وحنين الأهل يما وحنين الأهل في القلب ما أغلاه لا سبيل الوطن عزم وسجن وحرام.
استمعينا مستمعاتنا، ماذا عن استهداف الاحتلال المصلين في المسجد الأقصى المبارك؟ بهذا السؤال ننتقل إلى الزميلة شيماء غراوي والفقرة التالية.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أصيب 5 مواطنين على الأقل بالرصاص المطاطي وآخرون برضوض وكدمات خلال قمع قوات الاحتلال المصلين في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، وبعد انتهاء آلاف المصلين من أداء صلاة الفجر ضمن حملة فجر الكرامة يوم الجمعة، اعتدت شرطة الاحتلال على المواطنين في ساحات المسجد الأقصى بالأعيرة المطاطية والضرب المبرح. إلى التفاصيل في تقرير مريم أبو اللوز.
حملة فجر الكرامة هكذا سماها الأهالي، امتلأ خلالها المسجد الأقصى بآلاف المصلين. رفع الفلسطينيون العهد لحماية المسجد من اعتداءات الاحتلال، وصدحت الحناجر بالهتافات نصرة للأقصى. لم يدم المشهد كثيراً قبل أن تحوله شرطة الاحتلال إلى ساحة للاعتقال وإطلاق الرصاص المطاطي والضرب المبرح، وتوقع عددا من الجرحى بين المصلين في محاولة منها لإخلاء المكان المقدس من أهله. هتافات المواطنين قابلتها شرطة الاحتلال بالاعتداء والتنكيل بكل صغير وكبير، قمع سبقه إغلاق طريق باب الأصباط ومنع المبعدين عن المسجد من أداء الصلاة على أبوابه، وحتى إدخال وجبات الطعام والشراب لم يسمح به.
بدهم يدخلوا اليوم، أخذوا هوياتهم، صلينا، بعد الصلاة طلعوا الشباب هتفوا هتافات لحد باب الأقصى، هجم قوات الخاصة، المستعربين، الميليشيات اللي احنا بنسميهم، لحقوا الشباب، صابوا 5-6 شباب.
مش عارفين يعني اي تجمع لأهل القدس عماله بتقابل من القوات الاحتلال بالهمجية وبالاعتداء.
تم الاعتداء على المصلين بعد صلاة الفجر، للأسف هم ما اهتموا لا لكبير سن أو لشاب صغير أو لشخص عاجز، حتى أنا كصحفية تم الاعتداء علي.
لم يكن الاقتحام الأول ولن يكون الأخير بوجود احتلال يلف أرض فلسطين، لكن هؤلاء لن يوقفوا شد الرحال للصلاة هنا كما يؤكدون، ولن يتركوا المكان مشرعا أمام الاقتحامات ومخططات التهويد.
نشكر الزميلة مريم أبو اللوز. ولتسليط الضوء أكثر على أهمية حملة فجر الكرامة في المسجد الأقصى المبارك، أجرى الزميل عبد الله محمد لقاء مع الخبير في شؤون القدس جمال عمرو، ننتقل إليه.
دكتور جمال عمرو، حملة فجر الكرامة لقيت زخما شعبيا كبيرا وتوافدت أعداد كبيرة من المصلين الفلسطينيين من أهالي القدس لأداء صلاة الفجر يوم الجمعة، ولكن وجهوا باعتداءات كبيرة ووحشية من قبل قوات الاحتلال. كيف يمكن وصف المشهد وماذا عن التوقعات بشأن المرحلة المقبلة؟
نعم حياكم الله. منذ ساعات الفجر الأولى وقبيل أذان الفجر كنت في طريقي إلى الأقصى ولاحظت هذه الحواجز والمجاميع من القوات والقوات الخاصة، ويعني ما يمكن بين قوسين أن يسموا البغالة، يعني كأنهم رجال بأجسام البغال فوق بغال يركبون على هذه التي يسمونها الخيول الكبيرة والعملاقة لغرض إخافة الناس.
نعم.
واضح جدا أنهم يريدون إرسال رسالة: نحن هنا بكل أسلحتنا، بكل غضبنا، بكل ما لدينا من خبث ودهاء ومكر وعدوان وإثم وفجور. كانوا يريدون إرسال هذه الرسالة، لكن أي من المصلين لم يلتفت إليهم ولم يقم لهم وزنا ولم يعني لم يتراجع ويتردد في الدخول الأقصى. دخلت هذه الجموع الكبيرة من المصلين في وحدة وطنية واحدة في كل أرجاء فلسطين، أنهم إلى المساجد غيظا للاحتلال وقهرا لهذا المحتل الغاشم. دخلوا إلى الأقصى وهتفوا بعد الصلاة وأدوا الصلاة يعني جماعة، ثم هتفوا:
نعم.
لن تهزم أمة قائدها محمد، لن تركع أمة قائدها محمد. هذه هتافاتهم التي أغاظت المحتل الغاشم. تقدمت مجاميع من هؤلاء العلوج وبدأت بالضرب يعني بشكل همجي ويليق بوجه الاحتلال الإجرامي.
الدكتور جمال، الدعوات للرباط في المسجد الأقصى المبارك والصلاة فيه ربما ستزداد في المرحلة المقبلة نظرا للمخاطر الكبيرة التي تحدق بالمسجد الأقصى. كيف يمكن دعم ومساندة هؤلاء المصلين في مواجهة الاحتلال ومشاريعه في القدس؟
نصف نصر ونصف معنوي. عندما يجد المصلون أن هناك لهم غطاء إعلامي عبر أثيركم الإعلامي، وكل إعلام حر فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي ينقل الصورة المشرقة عن الشعب الفلسطيني أنه شعب موحد، رغم أن بعض الرؤوس الضخمة تريد له أن يكون منقسما ولو بالقوة، هو ليس منقسم على الإطلاق. الشعب الفلسطيني حيثما وجد كان على قلب رجل واحد.
نعم.
كالجسد الواحد يتداعى كله نصرة للأقصى وللمسجد إبراهيم في الخليل ولكل المقدسات الإسلامية والمسيحية في كل أرجاء فلسطين. وبالتالي أن تنصر المقدسي وتنصر الذين يأمون المساجد فأنت حققت نصف الطريق. النصف الآخر هذا أمر الله وهذا وعد الله، ووعد الله لا ينكسر معاذ الله، إنما وعد دونالد ترامب سيخيب ووعد بيلفور سوف يذهب أدراج الرياح.
نعم.
الناس يعني عندهم إيمان عميق بالنصر وأنهم بهذه اللحمة وهذا التواصل وهذا السعي للأقصى وشد الرحال سوف ينتصرون عاجلا أم آجلا بإذن الله.
الدكتور جمال عمرو الخبير المختص في شؤون القدس، شكرا جزيلا لكم.
مع مستمعين الكرام عن نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء مريم أبو اللوز، شيماء غراوي، محمد عبد الله، معد فقرة نداء القدس، مع وافر الشكر للخبير في الشؤون الإسرائيلية جمال عمرو. وبهذا نصل وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم. حياكم الله والسلام عليكم.